بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلم أن الدماء الواجبة في الإحرام 9 أنواع: دم التمتع ودم الفوت والدم المنوط بترك مأمور ودم الحلق والقلم ودم الإحصار ودم قتل الصيد ودم الجماع ودم الاستمتاع ودم الجيران، وحاصلها ترجع باعتبار حكمها إلى 4 أقسام: دم ترتيب وتقدير، ودم ترتيب وتعديل، ودم تخيير وتقدير، ودم تخيير وتعديل. فالأول المرتب المقدر، ومعنى الترتيب أنه لا ينتقل إلى الثاني إلا بعد العجز عن الأول، ومعنى التقدير أنه ينتقل إلى شيء قدره الشارع كالعشرة الأيام هنا. وهذا يجب في 9 أسباب: في التمتع والقران والفوات وترك الرمي وترك مبيت مزدلفة وترك مبيت منى وترك الميقات وترك طواف الوداع ومخالفة النذر كمن نذر المشي وركب. في كل واحد من هذه 9 شاة، فإن عجز ف10 أيام بدلها 3 أيام في الحج للآية بعد الإحرام بالحج فلا يجوز تقديمه على الإحرام، ويستحب قبل يوم عرفة لأنه يسن للحاج فطره فيحرم في التمتع قبل 6 ذي الحجة ويصومه وتاليه. وإذا أحرم في زمن يسع 3 وجب عليه تقديمها على يوم النحر، فإن أخرها عنه أثم وصارت قضاء، وليس السفر عذرا في تأخير صومها، لأن صومها متعين إيقاعه في الحج، وإن كان مسافرا فلا يكون السفر عذرا بخلاف رمضان. و7 أيام إذا رجع إلى وطنه إن أراد الرجوع إليه فلا يجوز صومها في الطريق، ولو فاته 3 في الحج بعذر أو غيره لزمه قضاؤها، ويفرق في قضائها بينها وبين 7 بقدر 4 أيام: يوم النحر وأيام التشريق ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة. فلو صام 10 ولاء حصلت 3 ولا يعتد بالبقية لعدم التفريق. والثاني دم التعديل.
الحمد لله ميسر السبيل والمبين لنا الحكم بخير مبين ودليل عبده المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وبعد، فأخذ الشيخ يشرع في تبيين أنواع الكفارات والدماء التي تلزم بسبب الإخلال بشيء من الواجبات في الحج. ومن رحمة الله بالعباد أن شرع لهم الكفارات لتسد الخلل وتذهب أثر الإثم والخطل. ورتب لنا الحق تبارك وتعالى في مختلف الأعمال كفارات، ورتب لنا سبحانه وتعالى تداركات، وجعل النوافل جوابر للفرائض، وجعل لمختلف الذنوب تكفير، وجعل رأس المكفرات التوبة الصادقة النصوح، وجعل لها مراقي لا غاية لها، فلا يزال يتوب المعصومون فمن دونهم توبة بعد توبة يرتقون بها في مراتب المحبة من غير انقطاع ولا انتهاء. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال سيدهم: فإني أتوب إلى الله في اليوم والليلة 70 مرة. وفي رواية من أتمر صلى الله عليه وسلم. وتحدث الشيخ عن هذه الواجبات في الحج فقال اعلم أن الدماء الواجبة في الإحرام 9 أنواع: دم التمتع ودم الفوات، فوات الحج إذا فاته الوقوف بعرفة، والدم المنوط بترك مامور، ودم الحلق والقلم، ودم الإحصار لمن أحسر ومنع من دخول الحرم، ودم قتل الصيد، ودم الجماع، ودم الاستمتاع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ودم القران لمن أحرم بالعمرة والحج بإحرام واحد. قال وحاصلها ترجع باعتبار حكمها إلى 4 أقسام و4 أنواع، فتجتمع جميع الكفارات الواجبة في الحج بسبب الحج دماء إلى هذه 4 الأنواع، لأنها قائمة إما على ترتيب أو تخير، مع ترتيب إما على أمور مرتبة من قبل الشارع، وإما أن الشارع خير صاحبها، فكل مما هو مخير فيه أو مرتب له الانتقال من حالة إلى حالة، كل منهما إما يكون الانتقال بحسب التعديل أو بحسب التقدير، يعني بحسب التعديل التثمين والحساب الذي يرجع إلى الإنسان، أو بحسب التقدير من الشارع. فلهذا صارت 4 أنواع: إما دم ترتيب وتقدير، أو ترتيب وتعديل، أو ترتيب أو تخيير وتقدير، أو تخيير وتعديل. انحصرت في هذا كما قال ابن المقري: 4 دماء حج تحصر، أولها المرتب المقدر. يقول ترجع إلى هذه 4، فالأول المرتب المقدر، معنى الترتيب أن لا ينتقل إلى الثاني إلا بعد العجز عن الأول، هذا الترتيب. والتقدير معنى التقدير أنه ينتقل إلى شيء مقدر معين من قبل الشارع، مثل صوم 10 أيام، هذا أمر مقدر من الشارع. أيوة. و هذا المرتب المقدر يجب في 9 أسباب. الدم المرتب المقدر يلزم بواحد من هذه 9: أولها في التمتع، قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فاتفق الفقهاء أن المتمتع وهو الذي أحرم بالعمرة أولا في أشهر الحج فحج من عامه أنه يلزمه الدم، كذلك القارن، أجمعوا على أن المتمتع والقارن يلزمهم الفدية، وهذه الفدية في واحدة. فيقول في التمتع والقران كذلك الفوات لمن أحرم بالحج والعمرة بالحج ثم فاته الوقوف بعرفة ما لم يحضر إلى أرض عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر، فعليه أن يتحلل بعمل العمرة ثم يقضي، وعليه هذه الفدية، وهو أن يصوم، وهو أن يذبح شاة، فإن تعذر أو تعسر ولم يقدر على ذلك فيصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال في التمتع والقران والفوات، فوات الحج بفوات الوقوف بعرفة، وإذا وجب التمتع الدم على المتمتع لأنه جمع بين نسكين في وقت واحد في سنة واحدة، فلن يجب على القارن من باب أولى، فإنه جمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد. وما هو والمذكور في القرآن أيضا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي من ذبح الشاة من باب أولى يجزي عنا بقرة أو جمل، ولكن أقله واجب شاه. فإن لم يستطع، فمن لم يجد قال تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فيصوم في الحج ثلاثة أيام كفارة، ثم إذا رجع إلى البلد يصوم سبعة. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. لكن يلزم دم التمتع لمن لم يكن من حاضري المسجد الحرام كما نصت الآية، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني ساكنين في مكة أو قريب من مكة، ليس بينهم وبين مكة مسافة قصر، هؤلاء حاضر المسجد الحرام، فهؤلاء إذا تمتعوا لا شيء عليهم ولا يخرج أحدهم دم. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فإنما يكون لمن كان من غير حاضر المسجد الحرام ثم أحرم بالعمرة وصحت منه العمرة في أشهر الحج، حج من نفس العام. أما من اعتمر في رمضان ثم بقي بمكة وأحرم بالحج فلا دم عليه، لأن العمرة ليست في أشهر الحج، اعتمر قبل دخول أشهر الحج، بخلاف من اعتمر في شوال أو القعدة فهي من أشهر الحج. كذلك قال الشافعية بشرط أن لا يعود إلى الإحرام بالحج من الميقات، وقال غيرهم عاد ولا ما عاد متمتع عليه دم عليه دم، ما ينفي عنه وجوب الدم عودته إلى الميقات. قال الشافعية إذا أحرم بالعمرة متمتعا ثم جاء وقت الحج فخرج إلى الميقات فأحرم من الميقات سقط عنه دم التمتع، فعندهم إنما يلزم دم التمتع لمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج وحج من عامه ولم يكن من حاضر المسجد الحرام ولم يعد إلى الميقات للإحرام بالحج منه. فصارت عندهم أربع شروط لوجوب دم التمتع. لا إله إلا الله. كذلك الجيران لمن أحرم بالحج والعمرة في إحرام واحد ولمن فاته الوقوف بعرفة، كذلك لمن ترك الرمي أو أحرم من بعد الميقات وأخر الإحرام من الميقات متعمدا بغير عذر. فمن ترك الإحرام من الميقات أو ترك المبيت بمزدلفة أو ترك الرمي أو ترك المبيت بمنى ليالي التشريق أو ترك طواف الوداع وهو سنة عند المالكية واجب عند الشافعية، وفي قول أنه سنة وعليه العمل، إن أكثر الحجاج يرجعون من بعد الحج ومن غير طواف الوداع إلا القليل منهم توجيا لزعمة، وبعض العامة من الشافعية وغيرهم يروح إلى جدة ويجلس يقول إذا قدنا بسافر رجيت طواف الوداع، إنما طواف الوداع قبل ما تخرج من حدود الحرام، بعد إذا اعتمرت لا أو حججت إذا تخرج من حدود الحرام حتى تطوف طواف الوداع، ما هو للسفر حقك ولكن للخروج من الحرام، فلا تخرج من الحرام حتى يكون آخر عادك بالبيت الطواف. وكلما دخلت مكة فعليك طواف وداع، فالعمل أكثر الناس على القول بأنه سنة، وإلا لشق عليهم كلما يدخل مكة ما يمكن يخرج من حدود الحرم حتى يطوف، إذا كمل الحج ما يمكن يخرج من حدود الحرم حتى يطوف طواف الوداع، ويكون في ذاك الوقت وقت زحمة كثيرة غالبا، ويسقط طواف الوداع على من حاضر وعلى من تمشي رفقته ويستوحش عن التأخر على الرفقة. قال صلى الله عليه وسلم وقد قيل له إن صفية حاضت، قال أحابستنا هي؟ أي تحبسنا حتى تطوف بالبيت أي طواف الإفاضة؟ قال لا، إنك طافت البقي طواف الوداع ما طافت. قال فلا إذن فلتخرج، فأسقط عنها طواف الوداع. يسقط طواف الوداع عن الحائض إذا حاضت ورفقتها يسافرون، تسافر معهم ولا شيء عليها. هكذا ومخالفة النذر، نذر أن يحج ماشيا، بعدين قال لا تعب تعب ما أقدر أركب. فإذا خالفت هذا النذر فعليك الدم، إما تذبح شاة، فإن عجزت فصيام 10 أيام. هذا دم مرتب مقدر، ما ينتقل إلى صوم 10 أيام إلا إن عجز عن الذبح. فإن كان يقدر على الذبح لا يجوز له أن ينتقل إلى صوم 10 أيام. هذا معنى مرتب مقدر، أن بدل ذبح الشاة قدر الشهر صيام 10 أيام. قال فإن عجز عن الدم فعشر أيام بدلها 3 أيام بالحج، و3 أيام قال لا يجوز تقديم الصوم على الإحرام لأنه يعني عدم حج قبل الإحرام بالحج المتمتم. ويستحب قبل يوم عرفة لأنه سن الحج فطره، فينبغي للمتمتع الذي يعجز عن ذبح الشاة أن يحرم بالحج مبكرا، فيحرم في سادس قبل السادس يعني يوم الخامس من ذي الحج أو ليلة السادس. فإذا أحرم ليلة السادس من ذي الحجة فيصوم يوم السادس والسابع والثامن والتاسع، لا يصوم يوم السادس والسابع والثامن فيكون في يوم عرفة مفطرا، هذا أفضل. فإن أحرم في اليوم السادس فعليه أن يصوم السابع والثامن والتاسع، ولكن الأفضل أن يقدم الإحرام ليكون يوم التاسع وهو مفطر، فإن الأفضل للحاج ليتفرغ للتضرع والابتهال والدعاء في يوم عرفة فلا يصوم ذاك اليوم اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال يحرم قبل يوم السادس ليكون يوم التاسع مفطر، فيصوم يوم السادس ويصوم تاليه أي السابع والثامن. وإذا أحرم في زمن يسع 3 وجب عليه تقديمها على يوم النحر، فإن أخر عنه أثم وصارت قضاء أحرم ولكن بعدين تأخر ما صام، باقي معه 3 أيام يقدر يصوم قبل النحر ما صام، نقول تأخيرك لهذا الصيام تأثم عليه وعليك أن تصوم 3 أيام بعد أيام التشريق فتصير قضاء. وهكذا تلزم في ذمته ولو سافر حتى ووصل للبلد، يبد يصوم 3 أيام حق أيام الحج وقد رجع البلد، يصوم 3 أيام يفصل بينها وبين السبع بمدة يسعه الوصول فيها من مكة إلى بلاده. كما يستغرق مشي من مكة إلى بلاده قال يومين، يقول بس صوم 3 أيام وافطر يومين ثم صوم 7 يومين أو أكثر، فقال ما أصل بلادي إلا بعد 5 أيام، قول خلاص صم 3 أيام واجلس 5 أيام أو أكثر ثم صم 7، فرق بينها لأنك أخرت الجميع وصارت 3 قضاء، 3 قضاء والسبع عدا. قال وليس السفر عذرا في تأخير صومها لأن صوم متعين يقع في الحج بالنص، وإن كان مسافرا فلا يكون السفر عذرا بخلاف رمضان، فمن كان منكم مريضا أو على سفرين في صوم رمضان فعدة من أيام أخر. فإذا رجع إلى وطنه يصوم 7 أيام فلا يجوز يصومها وهو في الطريق، والصبر قال تعالى وسبعة إذا رجعتهم، هذاك ما رجعت أنت في الطريق خلي العجلة في غير محلها، اصبر حتى تصل لبلادك وصوم سبع الأيام. أيوة. قال فلا يجوز صومها في الطريق ولو فاته الثلاثة في الحج بعذر أو غيره، لزمه قضاء ويفرق في قضاء بينه وبين السبعة بقدر أربع أيام يوم النحر وأيام التشريق ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة. فلو صام عشر أيام ولا نقول تحسب الثلاثة فقد حصلت الثلاثة والباقي ما فرقت بينه وبينه، صم ثاني مرة قعد أيام بعدين صم. قال قد صمت العشر كلها ما فرقت بينها، والحق قد فرق قال سبع أيام في الحج وسبع درجات أنت ما فرقت، فلا بد من ذلك. عاد أضاف إلى مدة إمكان السير إلى البلد أربع أيام ويا سادس سابع ثامن تاسع لا سابع ثامن تاسع ويوم النحر. قال هذا القسم الأول المرتب المقدر. قال ابن المقري فالأول المرتب المقدر تمتع فوت وحج قرن ايش بعده وترك رمي والمبيد بمنى وتركه الميقات والمزدلفة المبيد مزدلفة أو لم يودع طواف الوداع أو كمشي أخلفه ناذره يصوم عند من فقد ثلاثة فيه وسبعا في البلد. هذا القسم الأول. فالأول المرتب المقدر تمتع فوت وحج قرنا وترك رمي والمبيت بمنى وترك الميقات والمزدلفة أو لم يودع أو كمشي أخلف ناذره يصوم عند من فقد ثلاثة فيه وسبعا في البلد. باقي معنا القسم الثاني والثالث والرابع تاتي ان شاء الله تعالى. قبيل ان الله وحجاج بيته اجمعين واعد عوائد القبول بالفرج للمسلمين وصلاح لشؤونهم ظاهرا وباطنا انه اكرم الاكرمين. وقبيل زياره الزائرين لحبيبه المصطفى الامين وفتح بها ابواب الفضل والاحسان لجميع المؤمنين وفرج الشدائد وكشف الغمة وعام بمحض الجود والرحمة لنا ولكم الأمة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.